بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
لباس المرأة.
وأصبح نقص الوعي في أحكام لباس المرأة سنة عامة بين النساء حتى بين كثير من الصالحات.
لباس المرأة.
فقد تبين لي أن من أهم أسباب الانحراف في اللباس بين النساء هو الرجل إما لجهله أو إهماله.
التبرج.
لقد بلغني أن نساء أسرب في قلوبهن حب التقليد بالمذيعات والمغنيات والممثلات في اللباس وقصات الشعر بل حتى في الحركات وطريقة الكلام
جرأة.
وما الذي يضرهم وما الذي يغيظهم من تفتية المرأة لوجهنا؟ إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب.
يقولون
قالوا قياما واللقاء فوق اللقاء.
نتائج.
وأهم نتيجة لهذه الاستبانة أن 86% منهن تعرضن للمضايقة.
بشرى.
ولما علم بعض النساء بالحكم الشرعي لبسنا القفاز والشراب ووجدنا في البداية ثقلا ولكن لم يمض إلا أسابيع قليلة فأصبح سهلا ميسرا بل أصبح مثل العباءة وغطاء الوجه لا يستطيعن تركه.
دعوة.
فنحن بأمس الحاجة إلى المرأة القوية القوية بإيمانها والقوية في شخصيتها لتكون قدرة للأخريات.
رسالة.
أبعثها إلى المعلمة مع طالباتها.
رسالة.
إلى كل بائع بألبسة النساء والعباءات.
رسالة.
إلى رب المنزل.
رسالة.
أخص بها التاجر المسلم.
رسالة.
إلى من خلعت حجابها عند سفرها إلى الخارج.
رسالة.
إلى الطبيبة والممرضة التي تسامحت وتساهلت في حجابها.
رسالة. 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 رسالة.
ليس المرأة تبش وجهها لا في الغربة ولا في غيرها. يجب أن تستر الحذر من وجه الحجاب عليها الحذر من معصية الله إلى ما كانت وعليها نزول طاعة الله إلى ما كانت في بلادها وفي غير بلادها.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
مؤسسة حسام للإنتاج الإعلامي والتوزيع
بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحكام
تقدم
لباس المرأة دعوة للتصحيح والمراجعة
لفضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فهذه مقدمة لا بد منها قبل البدء بالموضوع. أولا أعلم أن ما سأطرحه في هذه المحاضرة عن لباس المرأة قد يكون ثقيلا على شريحة كبرى من النساء اللواتي نشأن على شيء من التساهل في اللباس والحجاب. ولذلك فإني آمل من الجميع أن تتهيأ نفوسهم لقبول الحق الجليل وآمل أيضا أن تتهيأ النفوس لتطبيق الحق والعمل به وإن كان مخالفا لما اختابته المرأة ونشأت عليه. وربما كان تمام جزء من المحاضرة مكمل لفهم الموضوع فأدعو كل من بدأ بسماعها أن يكمل سماعها حرصا على سلامة الأمة. ثانيا انتشرت السنوات الأخيرة في أوساط النساء مظاهر خلل كبير في اللباس وبدأت الأسواق تنفذ ألوانا من الألبسة السيئة والعباءات المتبرجة وكل ملاحظ لواقع النساء يرى سرعة التغير ثم تزايدت هذه المخالفات الشرعية وألفها كثير من النساء بسبب الجهل أو كثرة النساء وكثرة النساء تميت الإحساس كما يقال
وأصبح نقص الوعي في أحكام لباس المرأة سنة عامة بين النساء حتى بين كثير من الصالحات. فأردت بهذه المحاضرة إبراء الذمة والإعذار إلى الله ومحاولة الإصلاح مما حل بواقع النساء. ثالثا أن هذا الموضوع وإن كان خاصا بالنساء إلا أن فهم الرجال له لا يقل أهمية، فقد تبين لي أن من أهم أسباب الانحراف في اللباس بين النساء هو الرجل إما بجهله أو إهماله. رابعا أن الله تعالى جبل المرأة على حب الزينة والعناية بالمظهر، ولذلك أباح الشرع لها الذهب والحرير وغيرهما دون الرجال إشباعا لهذه السنة التي فطرها الله عليها. إلا أن شدة العاطفة والرغبة في التقليد قد تزيد المرأة عن حد المباح فتقع في المحرم استجابة لهوى النفس وداع الشيطان، فكان هذا الموضوع تذكيرا وتحذيرا. خامسا أن أصل في الألبسة هو الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، والدليل على هذا الأصل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وما سأذكره في هذه المحاضرة هو ما دل الدليل على منعه والحذر منه، أما ما أداه فباطل على أصل الحل واللباس. ولباس المرأة ينقسم إلى قسمين، لباس المرأة أمام النساء والمحارم ولباسها أمام الرجال الأجانب. أما محاذير لباسها أمام النساء والمحارم فسأتناول ثلاثة أنواع من الألبسة. النوع الأول الألبسة غير الساترة والتي يلبسها كثير من النساء اليوم في الأعراف ومجامع النساء، فهي غير ساترة لأنها لاصقة أو شفافة أو قصيرة أو تكتب العبد أو المنكب. والصواب أن هذه الألبسة لا يجوز لبسها لخمسة أسباب. الأول أن القول بأن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والرتبة لم يثبت بدليل صحيح، والأرجح أن المرأة لا تكشف إلا ما جرت العادة السوية بكشفه بين النساء كالرأس والعنق والذراعين والقدمين. ولو سلمنا جدلا بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الرتبة فإن هذه الألبسة لا تذكر ما بين السرة والرتبة حقيقة لكونها لاصقة أو شفافة أو مفتحة. السبب الثاني أن هذه الألبسة غير الساترة هي محض تشبه وتقييد للكافرات والمعجنات وسقط المتاع من المغنيات والممثلات وفدت إلينا من القنوات الفضائية ومجلات الأجيال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. السبب الثالث أن التي تلبس هذه الألبسة يصدق فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم خياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء سافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كعسيمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. السبب الرابع أن هذه الألبسة الفاضحة عرضة لأن تلبسها المرأة أمام محارمها كالأب والابن والأب والعم والخال وابن الأب وابن الأخت ووالد الزوج وابن الزوج. وقد حصل بسبب هذا التساهل شر عظيم. السبب الخامس أن في هذه الألبسة ذريعة لمفاسد كبيرة إذا لم تمنع، منها أن التساهل والتكشف يزداد يوما بعد يوم وهذا أمر يلحظه النساء، ومنها القدوة السيئة للأخريات فإن المرأة سريعة التأثر بالقرينات والقريبات، والمرأة ستكون أما وجدة فإذا كان هذا الحال من رضيت بهذا اللباس فماذا سيكون حال بناتها وبنات بناتها؟ النوع الثاني من الألبسة المحرمة أمام النساء والمحارم لبس المرأة للبنطال. وقبل 10 سنوات أو أكثر بقليل لم يكن معروفا بين النساء بهذه البلاد، وكان هناك حاجز من الدين والحياء دون هذا اللباس. ثم نجح دعاة السوق في نشره بين النساء، فنزل في الأسواق على هيئة واسعة فضارة يشتري الثوب، إلا أنه يفصل ما بين القدمين، فقد له كثير من الناس على هذه الحال، فكثر الحاجز بينهم وبين هذا اللباس، ولم يلبث إلا أسرا وسلميان، حتى صار لباس البنطال بأنواعه وأشكاله معتادا ومرغوبا مع الأسف الشديد. والصحيح أنه لا يجوز للمرأة لبس البنطال أمام نسائها ومحارمها من غير الزوج لأمرين: الأول التشبه، فبعضه فيه تشبه بالرجال، وبعضه الآخر فيه تشبه بالكافرات والفاسقات، فإن كثيرا من النساء يلبسن متابعة للموضة. الأمر الثاني أن في لبس البنطال للمرأة ذريعة إلى مفاسد كثيرة، وسد الذريعة إلى المفسدة واجب، ومفاسده قد ظهرت وانتشرت، فبعض النساء تذهب إلى السوق وتمشي في الطريق وقد ظهر أو أظهرت البنطال من أكثر الأباء، وهذا من أسوأ أنواع التبرج ولفت الأنظار. وإذا لبست المرأة أصبحت قدوة لغيرها شاءت أم أبت. النوع الثالث من الألبسة المذمومة أمام النساء والمحارم لبس ما فيه تشبه محرم، والتشبه المحرم هو التشبه بالكافرات أو الفاسقات أو الرجال. والتشبه المحرم بالكفار يكون في أمرين: الأول ما كان من دينهم ومعتقداتهم، الثاني ما اختصوا به من عوائلهم كالألبسة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بالكفار ويأمر بمخالفتهم، فهنا جانبان: الأول النهي عن التشبه بالكفار، والجانب الثاني الأمر بمخالفة الكفار. وتأمل في النهي عن التشبه حديث ابن عمر رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد وأبو داود. ومن الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بمخالفة الكفار حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين اقطع الشوارب ويكسر اللحى، متفق عليه. حتى استقر النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم عند الصحابة رضي الله عنهم. فلما كان العام 9 من الهجرة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، قال الصحابة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإيراد، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم 9، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. ولفظ مسلم: لئن بقيت إلى قادم لأصومن 9. فكان الهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الذي تربى عليه الصحابة ونشأوا عليه مخالفة الكفار، حتى قال اليهود بالمدينة: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، أخرجه مسلم. فمشابهة الكفار ولاء لهم ودليل محبتهم. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما بهذا الموضوع اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر أن المشاكلة في الظاهر تورث مشاكلة في الباطن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، فهل تريد المرأة أن تحشر مع الكافرات ومع هذه المذيئة وتلك المغنية. إذن فعليها الحذر، كل الحذر من محبتهم والتشبه بهم، بل وعليها أن تتحرى مخالفتهم كما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن الأمثلة على التشبه المحرم، المثال الأول لبس الجبلة في الخطبة، وهذه من عوائد النصارى ومعتقداتهم، فإنهم يعتقدون أن في لبسها في الجلسة تعظيم للمسيح عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أيضا أن هذه الجبلة إذا لبست تكون متصلة بالعرق، متصلة بالقلب، يورث المودة بين الزوجين، إلى آخر خرافاتهم. المثال الثاني لبس الطرحة البيضاء في ليلة الزفاف، وهذا من عمل نساء النصارى عند الزواج، وهم يعتقدون بأن هذه الطرحة إذا لبست ليلة الزفاف تطرد الأرواح الشريرة وتجعل الزواج موثقا. ثم تتابع الكفار بعد ذلك في تقليدهم، ثم انتقل إلى كثير من المسلمين من خلال وسائل الإعلام، والواجب مخالفتهم. المثال الثالث الألبسة غير الساجعة، وقد سبق ذكرها، ومنها القميص القصير الذي يبدو منه وسط البدن. المثال الرابع وضع نقطة سوداء بين الحاجبين أو حبة كريستال تشبها ببعض الكافرات والماجنات. المثال الخامس لبس القميص وعليه صورة ممثل أو مغني، فهذا بالإضافة إلى حرمة الصورة وتعليم صاحبها فيها تشبه أعمى في الكافرات والفاسقات. أيها الأخوات الفضليات، إن التشبه بهؤلاء دليل الإنجامية النفسية، ودليل الذل والصغار لهم، ودليل على أن هذه المقلدة قد أكبرت الكفار وأعظمتهم، فالتشبه بهم فيه إشباع للنقص الذي تعاني منه المتشبهة. فأي عزة للمؤمنة وهي إمعة مع الكافرات والماجنات. لقد بلغني أن نساء أشرب في قلوبهن حب التقليد بالمذيعات والمغنيات والممثلات في لباس وقصات الشعر، بل حتى في الحركات وطريقة الكلام، بل وفي أمور هي أدق من ذلك مما يستحيا من ذكره. الله أكبر، إنه مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق عليه. القسم الثاني محاذير لباس المرأة أمام الرجال الأجانب. والمحذور في لباس المرأة أمام الرجال الأجانب يتناول جانبين: الزينة البينة والزينة الخفية. الجانب الأول الزينة البينة، قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة منهية عن إبداء الزينة للرجال الأجانب، ومعنى قوله تعالى إلا ما ظهر منها أي إلا ما ظهر منها عن غير قصد أو ما لا تملك دفعه فظاهر العباءة فإنه معفون عنه. وتأثر في جانب الزينة البينة ثلاثة أنواع. النوع الأول كشف الوجه واليدين، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما، وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة، ولذا لا بد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها. فأقول أولا: محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق كالقدم والساعد وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق. ثانيا: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين والذاب والحناء في اليدين. ثالثا: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة، وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعا للفتنة. وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء، لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر أو لأنها وضعت زينة في وجهها أو يديها كالكحل أو الحمرة في الوجه أو القعدن في اليد، فمحل خلاف إذا بين العلماء هو الوجه واليدين فقط، إذا لم يكن فيهما زينة ولم يكن في كتفهما فتنة. واختلفوا على قولين، الوجوب والاستحباب، فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب التغطية. ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها أو أنه الأفضل إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب. أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة، هل الوجه عورة أو ليس بعورة، بمعنى هل تعتم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تعتم. أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة. ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني رحمه الله، لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقا للسنة، حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة: ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات والزوجات الصالحات، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن، وفيهن من بادر إلى ستر وجهها أيضا حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور ومكارم الأخلاق، مقتديات فيه بالنساء الفضليات إلى السلف الصالح، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. انتهى كلامه رحمه الله. وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة وبين دعاة الرذيلة، فإن العلماء لم يدعو واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل، بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة وجهها. وما الذي يضرهم وما الذي يغيظهم من تغطية المرأة وجهها؟ إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب، نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم. وأعود مرة أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها، هل هو واجب أو مستحب؟ الراجح من قول العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب، والأدلة على ذلك كثيرة. منها الدليل الأول قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالله جل وعلا يقول: ولا يبدين زينتهن، وقد استقر في فطر الناس أن أعظم زينة في المرأة هو وجهها، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه، وكذلك الشعراء حاضرا وقديما في غرض الغزل، فالوجه أعظم مقياس عندهم من الفتنة والجمال. وقد اتفق العلماء على وجوب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب، فأيهما أعظم زينة، الوجه واليدين أم القدم؟ ولا شك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر، بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مسها لسماع الرجال صوت الخلخان من الزينة المحرم إبداؤها، كما في الآية التي تليها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكسر المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماع صوت خلخانها، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق، فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليه، وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقلها، فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه، فلما عادت لم تجد أحدا فجلست وقد حملوا هودجها على البعير ظنا منهم أنها ذيب، ولم يستنكروا خفة الهودج لأنها كانت خفيفة حديثة السن، وكان من سكنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها. قالت رضي الله عنها: فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني. سلم. وكان صفوان بن معطل السلمي من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجائه حين عرفني فقمرت، وفي رواية فسترت وجهي عنه بجلبابه. متفق عليه. فصفوان بن معطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه، وهذا السواد هو عائشة رضي الله عنها، وكانت نائمة كاشفة عن وجهها فعرضها صفوان فاستيقظت في استرجاع أي بقومه إنا لله وإنا إليه راجعون. فعائشة رضي الله عنها لما قالت فعرفني حين رآني بررت سبب معرفته لها ولم تسكت، فكأن في ذهن السامع إشكال كيف يعرفها وتقية الوجه واجب، فقالت وكان رآني قبل الحجاب. وفي قولها وكان رآني قبل الحجاب فائدة أخرى ودليل على أن تقية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب. ثم قالت عائشة رضي الله عنها فقمرت، وفي رواية فسترت وجهي عنه بجلبابي. وقوله هذا هو في غاية الصراحة. الدليل الرابع قول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسكنت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن. الدليل الخامس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشق قبل ذلك بالإحرام. إسناد صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الدارمي. ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تقية الوجه خاصة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة، والجواب عنها أن يقال إن الأصل في نصوص الشرع هو الأمور إلا إذا دل الدليل على التقصير ولا دليل. هذا أولا. ثانيا أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق كنا نغطي وجوهنا من الرجال، فأسماء رضي الله عنها ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها كنا نغطي يعم نساء الصحابة. ثالثا أن الأمر بالحجاب ورد مصرحا به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. النوع الثاني من الزينة البينة المحرمة لبس عباءة الكتف. أما العباءة فحالها بين نساء اليوم مؤلم، فقد تلاعب بها تجار العباءات وتنافسوا بينهم في إخراج أجمل والموضة الجديدة، ومن أسوأ هذه العباءات ما يسمى بعباءة الكتف، ثم أخذت بعد ذلك أشكالا متنوعة، فنزل ما يسمى بالعباءة الفرنسية والعباءة المغربية وعباءة اللف والعباءة المخفرة، بل ظهرت الآن بأسماء وأشكال هي في غاية التبرج، وهذه الأنواع من العباءات لا يجوز لبسها، وذلك لأن من شروط حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه، فإن كان من الزينة فهو محرم. ويتفق الرجال من ذوي اتباع السوية أن هذه العباءة تلفت أنظار الرجال إليها بجمالها وجاذبيتها، وبعض النساء وفقهن الله تقول إنني لا أراها ملفتة للأنظار، والجواب أن المرجع في ذلك هم الرجال وليس النساء. وقد وقفت على تحقيق جيد في مجلة الدعوة عن لبس عباءة المتبرجة عباءة الكتف، وقد وجع 624 استبانة، نصفها وجع على النساء اللواتي يضعن العباءة على الكتف، ونصفها على اللواتي يضعنها على الرأس. وكان من نتائج هذه الاستبانة التي وجعت على من يضعنها على الكتف أن 37% منهن إنما يلبسنها في الأسواق فقط، و60% منهن يلبس لنا مسايرة من موضة، وأن 39% منهم يشعرن بالخوف من الإثم بسبب لبسها، وأن 47% يلبسنها وولي أمرها راض عنها، والعجيب أن 18% منهم يلبسن عباءة الكتف وولي أمرها غير راض عنها، وأعجب من ذلك أن 35% ولي أمرها يشجعها على ذلك، حتى قال بعض النساء نلبس العباءة المتبرجة ونحن غير راضيات ولكنها رغبة الزوج. وأنا أعرف أحوالا كثيرة أن الزوج يأمر فيها زوجته أن تلبس عباءة الكتف وأن تقلع القفاز عند ذهابها معه حتى تكون بالمظهر اللائق أمام الناس، وكنت أتعجب أشد العجب من ضعف غيرة هؤلاء الرجال على نسائهم، حتى قرأت كلاما قيما لابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي، ذكر فيه أن من آثار المعصية بعض الغيرة، وإذا كان العبد واستقام رجعت إليه غيره. وأهم نتيجة لهذه الاستبانة أن 86% منهن تعرضن للمضايقة، 86% من اللواتي يضعن على الكتف تعرضن للمضايقة. الله أكبر، إنه مصداق قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذلك أدنى أن يعرفن، أي ذلك أقرب أن تعرف المرأة بالعفاف والحشمة والستر، فلا يؤذين أي فلا تؤذى من أهل السوء والمعاكسات، وهذا أمر مشاهد. النوع الثالث من الزينة البينة المحرمة خروج المرأة من بيتها متطيبة، وأقتدي في هذا النوع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، أخرجه مسلم. وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وإذا كان هذا في شأن الذهاب إلى المساجد فالأسواق من باب أولى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعفرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. النوع الرابع من الزينة البينة التساهل في كشف العورة أمام الرجال الأجانب، والأمثلة عليه من الواقع كثيرة جدا، منها المثال الأول تساهل بعض النساء في كشف اليدين والقدمين، وسبق أن تغطيتهما واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بديورهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذا تكتشف أقدامهم؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، أخرجه الترمذي بسند صحيح. والمرأة اليوم لا تخفي عباءتها ذراعا ولا شبرا، ولا تستر يديها بالعباءة إلا نادرا، فأفضل وسيلة لتغطيتهما هو القفاز والشراب الأسود. وأنا أعلم أن كشف كثير من النساء بأيديهن وأقدامهن أمام الرجال الأجانب في ذهابها ومجيئها ليس بقصد التبرج وإنما بسبب التساهل، ولكن عليها أن تعلم أن التساهل لا يرفع الإثم، فقد فعلت المحرم لكشف جزء من العورة. ولما علم بعض النساء بالحكم الشرعي لبسنا القفاز والشراب ووجدنا في البداية ثقلا، ولكن لم يمض إلا أسابيع قليلة فأصبح سهلا ميسرا، بل أصبح مثل العباءة وغطاء الوجه لا يستطيع شرطه. المثال الثاني من التساؤل في كشف العورة تأخير ستر الفتاة الصغيرة بعد بلوغها، إلى المعلوم أن الفتاة تصل إلى سن التكليف قبل الرجل غالبا، وربما ظهرت علامة البلوغ وهي في الرابعة أو الخامسة في الابتدائي، ويرى والدها أو والدتها أنها لا تزال طفلة، ولذلك لا تلبسها الحجاب أو تلبسها إياه ناقصا، والواجب أن تلبسه كأي امرأة مكلفة كبيرة، فليتنبه الآباء والأمهات لذلك. ومن الواجب على الأبوين أن يربي بناتهم على الحجاب في سن مبكرة قبل البلوغ حتى تألف الفتاة الصغيرة لبسه. المثال الثالث، التساهل بكشف العورة أمام الطبيب. ولا يجوز كشف المرأة بشيء من العورة أمام الطبيب إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يوجد طبيبا، وأكثر التخصصات اليوم يوجد فيها نساء كأمراض النساء والولادة والأسنان والعيون والجلدية، فإذا لم توجد في هذا المركز أو المستشفى وجدت في الآخر. وإذا كان حال كثير من الرجال في البيع والشراء وأمور الدنيا يتحرى ويسأل ويتصل، فزوجته وأخته وبنته هي أولى بالرعاية والاهتمام، فعليه أن يبذل شيئا من الجهد بالاتصال والسؤال عن الطبيبة المناسبة. الشرط الثاني أن يكون معها محرم، فإذا لم يوجد بعد البحث والتحري إلا رجل فلا بد من وجود المحرم، فإن وجوده أحفظ للمرأة وأبعد عن الفتنة، وكشف الرجل على عورة المرأة مظنة الفتنة، ومن أهم وسائل دفعها وجود المحرم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الشرط الثالث أن يكون الكشف بقدر الحاجة، فإذا كان المرض في القدم لم تكشف إلا القدم، وإذا كان المرض في الأذن فإنه لا يجوز لها أن تكشف الوجه. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من النساء يكشفن الوجه على الطبيب بسبب أو بدون سبب، وهذا الخطأ أوضح من أن يبين. ومن غفلة بعض الرجال أن يذهب بزوجته إلى الطبيب وينتظر الزوج في الخارج، وأشد من ذلك غفلة أن يذهب الرجل بزوجته إلى الطبيب الرجل في أمراض النساء والولادة فيكشف عن العورة المغلظة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأخطاء الفاحشة مجيء الطبيب الرجل لمباشرة الولادة أو الإسراف عليها، فكيف نبيح لأنفسنا أن يكشف الرجل الأجنبي عن عورة المرأة وفي لحظات ضعفها وقد نشأت هذه المؤمنة على الحشمة والستر؟ الجانب الثاني من الزينة المحذورة أمام الرجال الأجانب الزينة الخفية. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في الجاهلية تلبس الخلخال وفوقه ثوب طويل، فإذا مرت بالرجال ضربت برجلها الأرض أثناء مشيها حتى يخرج صوت الخلخال فيسمعه الرجال فيعلم أنها متزينة بلبسه، فكشف الله تعالى قضايا نفسها ونهاها عن ذلك. فأيهما أعظم زينة أيها الأخوات؟ هذه التي ضربت برجلها أن تلك المرأة التي أظهرت البنطال من أسفل العباءة؟ وأيهما أعظم زينة هذه التي ضربت برجلها أم تلك التي فتح أم تلك التي تفتح العباءة أثناء نزولها من السيارة أو صعودها إليها أو دخولها المحل أو خروجها منه؟ وأيهما أعظم زينة أيضا هذه التي ضربت برجلها أم تلك التي وضعت حقيبتها على كتفها في الأسواق أو التي لبست حذاء ذا كعب عال وصوت مسموع؟ ولا شك بأن هذه الصور أعظم زينة، فهي أولى بالمنع والتحريم. القادمة وهي تحمل جملة من الرسائل تكمل الموضوع وتسهم في علاجه. أولا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مبتلين النمار أو العذاب. النمار أجر من صوف مخططة متقلدين السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتنحر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب إلى أن قال: فصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كانت صفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها بعده وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صاحب السرة وأن الناس اقتدوا به بين فضل عمله وأن كل الذين اقتدوا به قد صدقوا هو في ميزان حسناته من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي الحديث أيضا أن القدوة العملية ربما تكون أقوى في التأثير من القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وحثهم على الصدقة لكنهم لم يتتابعوا على الصدقة إلا بعدما تقدمهم صاحب السرة. فنحن في نفس الحاجة إلى المرأة القوية القوية في إيمانها والقوية في شخصيتها لتكون قدوة للأخريات. فالناس فيهم خير فيهم خير كبير لكنهم بحاجة إلى القدوة. كما تأثر الصحابة بذلك القدوة صاحب السرة. فالمرأة التي تركت اللبس المحرم ولبست عباءة الرأس الساترة ولبست القفاز والشراب تقتدى بها أحد من النساء من جيرانها أو أقاربها ومن حولها ومن لا تعرفها ممن رأيناها في الطريق أو المسجد أو الكلية. وكل من اقتدى بأولئك النساء اللواتي تأثرن بها كل ذلك في ميزان حسناتها. وربما يموت الإنسان والأجر يأتيه بعد موته بسبب تلك القدوة الحسنة. فهنيئا لك هذا الأجر العظيم أيتها المؤمنة الصالحة. فهذه رسالة أبعثها إلى المعلمة مع طالباتها في جميع المراحل الدراسية. فإن باب الدعوة إلى الله بالقدوة واسع جدا وقد درست المئات بل الآلاف من الطالبات فتكون قدوة حسنة في كلامها وهيئتها أمامها وقدوة حسنة في حجابها أثناء دخولها وخروجها من المدرسة. وما المانع أيضا أن يكون لها كلمة قصيرة توجيهية وتربوية في بعض الحصص الدراسية أو حصص الانتظار. وبالمقابل ففي الحديث وعيد عظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزاره شيء. وهذه رسالة إلى كل بائع بألبسة النساء والعباءات. فكل من باع باءة متبرجة على امرأة فهو في ميزان سيئاته كلما لبستها. فانظر إلى من باع الآلاف منها كم يتحمل من أوزار الناس. إن المؤمن لا يطيق أن يتحمل أوزاره فكيف بمن يتحمل أوزار الناس. ثم إن المال الذي تطعمه وتطعمه أولادك تحسن حرام وهذا كاف في اتخاذ القرار في ترك هذا العمل. أخي البائع الكريم هذه نصيحة مشفق صادق فتب إلى الله توبة نصوح وتذكر قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الوعيد في هذا الحديث رسالة أخرى إلى رب المنزل إلى الأب والزوج. فإن كل مجلة أو شريط أو جهاز أدخلته بيتك ويعرض فيه الحرام كصور النساء أو يسمع فيه الحرام كالغناء فإنه في ميزان سيئاتك. كلما نظر أو استمع إلى ذلك المحرم أحد من أهل البيت أو الضيوف وربما يموت صاحب المنزل ولا يزال يتحمل أوزاره وهو في قبره ما داموا يشاهدون ويستمعون فيها إلى المحرم. وكذا الحال لمن يأمر أهله بشد الوجه وخلع القفاز ولبس العباءة المتبرجة فأثر ذلك كله في ميزان السيئات. ثانيا من أهم أسباب السلامة من الخلل في شأن اللباس والحجاب التربية الإسلامية على الحياة والألبسة الساترة في الطفولة، وأن تربى على العزة في ذلك، فإن الطفل ينشأ بإذن الله على ما ربي عليه. أما واقع الناس فإنهم على خلاف ذلك وهم لا يشعرون. وأضرب لذلك مثالا، انظر إلى ألبسة الأطفال الذكور في سن الخامسة أو السادسة أو أكثر ممن يلبس منهم الثياب، تجد الثوب عليه واسعا وطويلا إلى ما دون الكعبين، وإذا قيل لوالدته ارفعوا ثوبه إلى ما فوق الكعبين حتى يتربى على السنة، كان الجواب منها إن المنظر غير مناسب، ثم إنه سيكون بعد شهرين أو ثلاثة وتجد قوة وإصرارا من الأبوين على ذلك. وبالمقابل انظر إلى أخت هذا الطفل التي في سنها أو تكبره بسنة أو سنتين، تجد ثوبها بدون أكمام وطوله على أحسن الأحوال إلى نصف الساق وربما إلى الركبة أو أعلى من ذلك. فما سر هذه المفارقة العجيبة؟ إن أكثر الأمهات يجدن تمردا من بناتهن في سن المراهقة في اللباس والحجاب، وأهم أسباب هذا التمرد والعصيان هو تربية الأبوين. لقد كان مضرب المثل في الحياء عند العرب حياء البكر في خدرها، وهذا أمر فطره الله عليه، إلا أنه في التربية يمكن أن يمسق هذا الحياء أو يقلل. فإذا ربيت الفتاة على الدخول على الرجال ولبس البنطال والقصير نشأت عليه ولن تقبل غيره، بل إن بعض الفتيات تستحي من تغطية الوجه ولبس العباءة الساترة والألبسة المحتجبة، فانظر كيف انقلب الحياء على الفتاة بسبب التربية. ثالثا، هذه رسالة أخص بها التاجر المسلم، إن كثيرا من الآباء والأمهات يعيشون أزمة في ألبسة البنات، فإذا بحثوا في الأسواق لم يجدوا إلا القصير وما فيه تقاوير وغير المناسب، فإذا وجد التاجر المسلم الذي يعالج هذه المشكلة بالتصاميم المناسبة والجودة العالية كانت له تجارة ودعوة إلى الخير ونفعا للمسلمين وقدوة حسنة يرجو عليها، وهذا باب مقبل من التجار الأخيار. رابعا، إنني ألحظ بعض النساء إذا سألت في باب الطهارة أو الصلاة أو الصيام أو الحج تكون على أتم الاستعداد لقبول الحق وتطبيقه، بل ربما تتشدد مع الشيخ وتراجعه بالسؤال، وإذا كان الأمر متعلقا بالحجاب واللباس والخلوة مع السائق كان لها حال آخر، بحثت في ذلك عن أوسع الناس في الفتوى وتشبثت به وإن كان مخالفا للدليل، إنه داعي الهوى والنفس الأمارة بالسوء. فهذه رسالة الأخيرة إلى من لبست العباءة المتبرجة والألبسة المحرمة، إلى من خلعت حجابها عند سفرها إلى الخارج، وليس الحديث عن السفر، إلى الطبيبة والممرضة التي تسامحت وتساهلت في حجابها في المستشفيات، فإني أناشدها أن تتقي الله جل وعلا وأن تبادر إلى التوبة إلى الله من هذه الألبسة أو ترك الحجاب الشرعي، فإن التوبة عبادة عظيمة يحبها الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن من سنن الله الربانية التي لا تتبدل ولا تتحول ما جاء في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد يصاب الإنسان بالمرض أو الهم أو عدم النجاح والتوفيق بسبب المعصية، وقد قسم العلماء السيئة إلى قسمين: سيئة العمل وسيئة الجزاء. فسيئة العمل هي التي يفعلها في المرة الأولى، وسيئة الجزاء هي التي يفعلها مرة ثانية وثالثة ورابعة، وربما ارتكب معاصي أخرى عقوبة من الله لأنه لم يتب من المعصية. وقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا في شؤم المعصية أنصح الجميع بقراءته، أسماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وقد نقل فيه عن السلف أنه يجد أثر المعصية في خلق دابته
أو خلق زوجته، وذكر أحوالا كثيرة ومؤثرة عن سوء الخاتمة بسبب الذنوب، نسأل الله حسن الخاتمة. فالمشاكل التي تحصل في البيوت وبين الزوجين لا يلزم أن يكون تفكيرها ماديا، بل ربما كانت بسبب المعصية، وقد تجد المرأة من زوجها نفرة أو عدم ارتياح، ويكون السبب في ذلك هو المعصية. وتذكري أيها الأخت الفاضلة سرعة استجابة الصحابيات لدعوة الحجاب. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن غربان من الأكسية، أخرجه أبو داود بسند حسن. وتذكري أيضا ما كان يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويأمر بالإكثار منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، حديث صحيح. ولاحظوا قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا. فنحن مأمورون ليس بذكر الموت فقط، بل بالإكثار من ذكره حتى تتعظ القلوب وتصحو من غفلتها. فهل يسرك أن تموتي وأنت متبرجة أو خالعة للحجاب أو متساهلة فيه؟ إن أردت الجنة فبادي بالتوبة إلى الله تعالى. وأخيرا، فهذه المحاضرة دعوة للتصحيح والمراجعة في لباس المرأة، فأسأل الله الكريم أن يصلح أحوال نساء المؤمنين. اللهم ارزقهن الستر والعفاف والحياء والحشمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم قنا عذاب القبر وعذاب النار، وأدخلنا جنة الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عقاب. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.